قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله يا أستاذ عبد العزيز، وحيا الإخوان المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
الله يحييك. وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. صاحب الفضيلة، ليلة غد بإذنه تعالى تظلنا عشر مباركة، هي العشر الأواخر، هي ما تبقى من شهر رمضان، رمضان الذي تصرمت أيامه وانقضت لياليه. بالأمس شيخ كنا نهنئ، كان كل منا يهنئ الآخر بقدومه، وها هو الآن يوشك على الرحيل. في هذه الحلقة يا شيخ يعني نريد أن توجه كلمة في مطلعها لعموم المسلمين شيخ، لتدارك ما بقي من ليالي هذا الشهر، وأنه ما زال هناك متسع ولله الحمد لمن فرط فيما مضى من الأيام. ثم نقف يا شيخ مع الاعتكاف، نريد أيضا أن نقف مع تعريفه، مع الحكمة منه، مع حكمه، مع بعض المسائل حوله، حفظكم الله.
حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه، ما بعد. نعم، الحقيقة هذا العمر مثل الساعة الرملية. ساعة الرمل حين تكفأها تبدأ حبات هذا الرمل بالتساقط حتى تذهب كلها. نحن الحقيقة حبات رمل مفتتة، أجسامنا، عقولنا، عواطفنا، مستقبلنا، دنيانا، آخرتنا، سحقت حتى صارت مثل حبات الرمل، فإذا كفئت صارت تنزل، ننزل نحن بأبداننا وأنفسنا ومستقبلنا في الحقيقة من خلال ساعة الرمل الضخمة التي هي هذا الكون الواسع الفسيح. حري بنا والله أن نخشى على كل ذرة من ذرات أجسامنا ومستقبلنا أن تنزل فلا تعود. الساعة الرملية تقلبها فتعود مرة أخرى، لكن ليت والله أن هذه الساعة الرملية الضخمة، هذا الكون الكبير، نقلبه متى شئنا حتى كما يقول العامة يعني نصفر، يعني نعيد المسألة من جديد. ولهذا أقسم الله عز وجل بالوقت، العصر الصحيح أنه هو الوقت، ولهذا قال إن الإنسان لفي خسر. هذا الذي يفوت من الأعمار، هذا الذي يفوت من إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ثم قالوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما تفضلتم الحق، ما بقي من الشهر خير مما ما بقي ما ذهب، وإن كان في الحقيقة هو الأقل من حيث المدة، لكن هي العشر، العشر فيها الصيام كما في بقية الشهر، لكن يزيد عليها بالقيام وبالإطالة، ويزيد فيها أيضا بوجود ليلة القدر. والذي أنصح إخواني في الحقيقة في مطلع هذا العشر المباركة ألا يتكلفوا البحث عن ليلة القدر من خلال الرؤى ومن خلال هذه، إذا جاءت عرضا وتبعا فالأمر في هذا يسير، لكن الانشغال بها في الحقيقة يؤدي إما إلى الترقب لها إذا قيل بأنها في الليلة الفلانية فيجتهد فيها فيعطلها في بقية الليالي، أو أن يسمع بالرؤية بعد أن تذهب فيقول ذهبت ليلة القدر، ثم يعيدها يعني مع الأسف الشديد إلى الكسل وترك القيام والانشغال باللقاءات العبثية والتضيع الوقت لا فائدة فيها ولا علم ولا انتفاع، وإنما هي أحيانا قد تشتمل على معاصي مع الأسف الشديد. نؤكد على هذه المعنى الحقيقة في أوائل العشر ألا نلتفت إلى المنامات. وحتى أن بعض السلف قال هي ليلة في العام، قال حتى يجتهد الناس، وبعضهم قال ليلة في رمضان، هذا مروي عن بعض السلف، حتى يجتهد بعض الناس، وأقرب الأقوال أنها متنقلة، فلذلك حتى ننال هذه الليلة الشريفة المباركة علينا أن نواصل الجهد. ما هي العشرة أيام؟ هي في الحقيقة أشبه بمركز التدريب العسكري، تعطي جندية، الحقيقة جندية في الإيمان وجندية في الالتزام وجندية في الطاعة وذخر وزاد إيماني يتزود به الإنسان في هذه المحطة العظيمة والله إن آثارها في قلبه تبقى مدة بعد رمضان، ثم شوقه وتعلقه برمضان يبقى بعدها إلى أن يأتي رمضان اللاحق. ولهذا جاء في الحديث رمضان إلى رمضان، وذكر الجمعة للجمعة الصلاة، قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فحرينا والله أن نغتنم هذه البقية الباقية، والذي أراه والله أعلم أنها خير من بقية الشهر. فلذلك لا يندم إنسان يقول ما فعلت ولا ما قمت وما قرأت وما دعوت. وصية لي ولإخواني، صلى الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام بقية هذا الشهر.
آمين. أحسن الله عليكم. إذن شيخ نبدأ بالاعتكاف حفظكم الله مع بعض أحكامه. ما الحكمة يا شيخ من هذه السنة، سنة الاعتكاف؟
نعم، السؤال دقيق الحقيقة. نقول الحكمة وليست علة، لأن العبادات المحضة ليس فيها علل. الفقيه والأصولي يستخرج العلل كما يستخرجها الرياضي والكيميائي والفيزيائي، هي أشبه المعادلات الواضحة. بينما الحكم الحقيقة تستجلى من خلال عموم نصوص الشريعة ومن خلال طبيعة العبادة نفسها، فيستجليها الفقهاء والحكماء والعلماء منها. الحقيقة كما ذكرنا هي نوع من الجندية، ونوع من الالتزام، ونوع من الانقطاع، وهي بديل في الحقيقة عن الرهبانية التي كانت في الأمم الأخرى، التي يترهب الإنسان طول حياته، يترهب فيجد أثرها لكنه ينقطع عن بقية دنياه. فشرع الله عز وجل الاعتكاف ليكون فيها نوع من العزلة النفسية والعزلة الشعورية والانقطاع من العلايق هذه الدنيا. الزوجة لها داعي، والولد له داع، والدنيا لها داع، و الإعلام الحديث الحقيقة وما يحتف به من فضائيات ومن انترنت وتويتر وفيسبوك ومنتديات وغرف محادثات، الحقيقة يعني تحرق الوقت كما يحرق النار الحطب. فالإنسان ينعتق الحقيقة من هذه الإشكالات. انظر إلى السفر مثلا، كيف تجد نفسك في السفر مع إخوانك؟ تجد أن هناك تفرغ كلي لمن تسافر معه، سواء كانوا أهلا لك أو كان صديق أو شيء من هذا القبيل. وكذلك الاعتكاف يعطي هذه العزلة، ثم يتجه الإنسان للقراءة والتلاوة والعبادة، فيجد أثرها بإذن الله عز وجل في نفسه وفي قلبه وفي عاطفته، مما تكون زادا عظيما له بقية عامه وسنته. الاعتكاف هو من العكوف، والعكوف هو اللزوم.
نعم،
فهو يعتكف وينقطع هذه الفترة ويلزم المسجد في هذه الفترة. وأصح الأقوال أنه من نوى الاعتكاف مدة معينة لم تلزمه، إلا إذا كانت نذرا. والذي أراه الحقيقة الذي شاع عند كثير من الناس أنه إذا اعتكف وجد مشقة، لا سيما بعض الشباب الصغار أول مرة يعتكف، إذا جاء اليوم الثالث والرابع واشتاق إلى أهله واشتاق كذا، يحس بعناء ومشقة عظيمة في أن يقطع اعتكافه. وهذا خطأ. والإمام ابن قدام رحمه الله في المغني ذكر أن هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم نوى الاعتكاف ودخل معتكفا، ثم لما رأى خيمات وخباءات زوجاته رضي الله تعالى عنهن، رأى أن هذا فعلته الغيرة، أنه لن يعتكف بعد أن ضرب له خباءه. قال البر أردتن، فترك الاعتكاف هذه السنة صلى الله عليه وسلم لما رأى من هذه القضية. انظر كيف تكدر أمور الدنيا، تكدر الإنسان جو الطاعة وتؤثر عليه. فالصحيح إذن أن قطع الاعتكاف جائز، إلا إذا كان منذورا. إذا كان منذور فإنه لا يقطعه حتى يوفي، خاصة إذا كان نذر، طبعا نذر محدد الزمان، قال نذر أن يعتكف مثلا في العشر الأواخر. أما إذا كان نذر مفتوح عشرة أيام ولم يحدد، هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولا أقرب أنه لو أخره في وقت لاحق، ما دام أنه لم يحدد مدة معينة، لم يقل مثل هذه السنة أو قبل خروج الشهر، فهنا يلزمه أن يفعل نذره في الوقت المحدد.
نعم.
فإذا لا يلزم، الصحيح لا يلزم الاستمرار فيه إلا إذا كان هذا منذورا. ويذهب بعض الفقهاء إلى اللزوم ولا أعرف عليه دليلا.
نعم.
ولهذا بنوا عليه أشياء أخرى مثل الاشتراط، يقول إذا لا يخرج إلا إذا اشترط، مثلا اشترط أن يعود مريضا أو يرعى مريضا من أقاربه.
نعم.
أو يشترط أن يتغدى في بيته أو يأكل، كل هذا لا أصل له. الصحيح أنه إذا خرج لحاجة الإنسان فلا يعد قطعا حتى في النذر.
نعم.
يقول حتى قال العلماء إذا كان الإنسان ممن يحتشم أن يأكل أمام الناس أو يذهب إلى دورات المياه العامة يحتشم أو يتأذى نفسيا، له أن يذهب إلى بيته وواقف ويقضي حاجته في بيته ويرجع ولا يؤثر هذا باعتكافه، لأنه ما انقطعت به صفة الاعتكاف واللزوم حتى وإن ذهب إلى حاجة الإنسان ونحو ذلك. الاعتكاف يقضيه في الذكر وفي قراءة القرآن وفي العلم الذي لا جدل فيه، هذا يعني أفضل المقامات. يعني ما يعرف كتب الفقه التي ليس فيها إلا كلام البشر، مثلا فيه كتب العلم كتب حديث، يقرأ رياض الصالحين فيها رقائق فيها مواعظ فيها تربية للنفس، يعني في هذه الفترة يدع كتب الفقه مثلا إن كان طالب علم مشتغل بالفقه ونحو ذلك، لأن الفقه فيه محاكمات عقلية وفيه شد وجذب وفيه أشياء كثيرة. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء رمضان ترك العلم ترك التدريس، وهو أفقه الناس رحمه الله ورضي عنه في زمنه، وبقي إماما علما جبلا رحمة الله تعالى عليه. ومع ذلك كان يترك العلم ويتفرغ إلى صنوف العبادات التي ترتقي بالقلب وتطهر النفس من أدرانها التي اكتسبتها في سائر سنتها. الإنسان إذا جاء نهاية الأسبوع اشتاق إلى مكان في الريف،
صحيح،
يذهب يشتم فيه هواء نقيا بعيد عن الأدخنة وبعيد عن الله، يجد الإنسان واحته والحقيقة في العبادة والطاعة من خلال القيام والصيام وكذلك الاعتكاف، يطهر به أدران النفوس كما يعني تطهر أدران النفوس من خلال شم الهواء النقي والذهاب إلى الأماكن البعيدة غير الصاخبة، وأرواحنا أحوج من أبداننا والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم. أستأذنكم استقبال اتصالات الأخت أم عبد الله من الكويت، فضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
لو سمحت أسأل الشيخ بس، شير الشعر في أثناء الصيام حتى إذا خرج دين عادي ولا يترح في الصيام؟
طيب.
وبعدين مدة قصر الصلاة إذا الإنسان مسافر يعني.
أها طيب.
أو جمع الصلاة.
طيب واضح.
إذا كان على سفر يعني.
طيب.
شهر أكثر من شهر، هل لأنه يجمع الصلاة أو يقصر الصلاة؟
واضح أختي عبد الله، بقي شيء؟
شكرا
لك. شكرا عبد الله. طيب شيخ، عودة الاعتكاف يعني من أراد أن يحصل على أجر هذه السنة أقله يا شيخ يوم؟
نعم هذا يعني طرح جيد، هذا في بعضهم قال هو يوم.
نعم.
يوم يعني يشمل الليل والنهار.
نعم.
وبعضهم يقول ليلة، والليلة الصحيح أنها تشمل الليل والنهار إذا قيل مكثنا. نعم. ليلة فيراد بها عند العرب عند إفرادها، إذا أفردت ليلة عند في لغة العرب فيراد بها اليوم والليلة،
اليوم والليلة.
وكذلك اليوم مكثنا يوما، لكن يقول يوم وليلة حتى يبين لك فقط على سبيل التأكيد أنها نهار وليل.
نعم.
لكن إذا أفرد اليوم شمل النهار والليل، وإفرد الليلة شمل. نعم. أيضا شمل النهار والليل، لكن القول هذا الصحيح أنه مرجوح غير صحيح، والأقرب أنه أقل ما يسمى مكثا ولزوما وانقطاعا عرفا.
نعم.
بحيث مثلا أن من اعتاد على لقائك مثل والديك وزوجتك وأولادك وزملائك في العمل، إذا كان الإنسان مثلا مرابط في مكان أو مقيم. نعم. يفقد فيه بالعادة.
أحسنت.
نعم. صحيح. مثل الشاب الصغير مثلا الذي ناهز الاحتلام لو غاب من المغرب للعشاء لقيل بأنه قد انقطع
صحيح.
نعم. فهذا انقطاع إذن.
نعم.
فالأقرب أن أقله ساعة، يعني هذا أقرب ما يكون عليه العرف.
نعم.
فإذا اعتكف ساعة كان اعتكافا صحيحا منه. طيب. لو جزأه، إذا كان بعض الناس يحرم نفسه من الاعتكاف. لو جزأه خلال العشر يعتكف من العصر إلى قبيل المغرب ويذهب فيفطر. نعم. يرجع فيعتكف مرة أخرى من المغرب إلى العشاء. نعم. يجوز أيضا.
نعم.
وهذا الحقيقة يوافق ظروف كثير من الناس في
صحيح
أحوالهم.
صحيح.
لكن ليس هذا هو الأكمل.
نعم.
الأكمل هو الانقطاع، ولا تحصل الفائدة القصوى في الحقيقة من الاعتكاف إلا بالانقطاع الطويل، خاصة صحيح. باليوم. صحيح. اليومين والثلاثة والأربعة أو العشر، وهي أفضل المقامات كما فعلها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مستقل ومستكثر.
نعم. أحسنت.
يعني هذا مثل اللي صلى ركعتين وهذاك صلى. نعم. أربع وهذا صلى عشر.
صحيح.
ما تأتي تحرم هذا من الخير وتقول هذا ليس بمعتكف، لكن الذي ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد هذا غير مشروع.
نعم.
دخل للصلاة ربع ساعة يصلي ويرجع، يتسنن ويشهد الصلاة ويرجع، لو كان هذا يعني يحصل به أجر الاعتكاف لفعله الصحابة ولتواصوا به.
نعم.
لكن بخلاف الانقطاع اللي هو أكثر من مجرد الحضور إلى المسجد.
نعم.
فهذا يحصل به يعني أقل درجات الاعتكاف على الصحيح والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. يا شيخ سليمان، عندنا مسجدين في الحارة، ومسجد مسجد بعيد شوي بعيد، لكن صوته حسن ودعاء كويس، واللي عندنا اللي حالنا توه مبتدئ، ولكن إن نروح للبعيد، فهل يعني يجوز إن نروح للبعيد ولا عند القريب ذا؟
طيب طيب شكرا. واضح، شكرا لك، شكرا. لكن شيخ قبل قليل، يعني المشكلة شيخ في الاعتكاف كما تفضلت أنت، يعني أن يأتي بالقليل خير من أن لا يأتي بشيء، والمشكلة أن أكثر الناس شيخ، والذي فهم عند العوام، أنه لا يمكن أن يجزأ الاعتكاف، كانوا يعتقدون أنه لا بد أن يمكث 10 أيام كاملة ولا يخرج، ولا ربما هذا الذي يجعل بعض الناس أحيانا يتثاقل.
أنا ما أعرف على هذا الدليل الحقيقة، لكن كما ذكرت يعني إذا أراد الإنسان يحقق أعلى مقاصد الاعتكاف هو بهذا، يعني أعطيك على مثال آخر. يعني بعض الناس يأتي يصلي مع إمام يصلي مثلا ربع ساعة ولا ثلث ساعة، طيب ليش هذا مثل الإمام الذي يصلي ساعة إلا ربع، أو بعضهم يصلي ساعة وبعضهم ساعة وربع مثل هذه الأيام الآن حتى قبل دخول العشاء؟
نعم
هذا فرق، لكن ألا تقول بأن هذا قد قام الليل؟ قام الليل حتى انصرف الإمام، قام. ما تستطيع أن تقول يعني هذا عند رب العالمين الإعطاء الأجر والحرمان منه، لكن ظاهر حديث أبي ذر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن ليلة ليست كالليلات.
نعم.
ليلة هذا ليست كليلة ذاك،
تفاوت وتباين،
لكن ربما أيضا ليلة هذا أبو 25 دقيقة خير من ليلة أبو ساعتين إذا كان هذا بإخلاص. نعم. وهذا بتصنع ورياء، وأعمال القلوب مهمة في هذا المقام.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخ. أنتقل لأم عبد الله الشيخ من الكويت، سألت الشيخ عن إزالة الشعر في نهار رمضان، لا سيما إذا خرج دم يا شيخ.
نعم، إزالة الشعر لا تأثير لها في الصيام، وحتى لو خرج دم على الصحيح. نعم خروج الدم محل نزاع بين أهل العلم وإخراجه عمدا، لكن هذا مما لا يختلف فيه العلماء، لأنه لم يخرج عمدا أولا وإنما جاء تبعا. حتى الذين قالوا بأن الحجامة تفطر، والأقرب أنها لا تفطر، لكن من قال بأن خروج الدم الفصد والحجامة أنها تفطر، فهذا ليس من جنس ما يعدونه مفطرا، لأنه أولا لم يقصد بذاته، وإنما جاء تبع لنزع الشعر المباح في نهار رمضان وفي غيره. الأمر الثاني أنه لم يكن فاحشا في الغالب، أن نزع الشعر بالعادة يخرج يعني قطرة يسيرة جدا. وهذه لا تتفاحش في النفس عادة عند من قال بأن الدم الفاحش هو الذي يؤثر في هذا، سواء في الصيام أو يؤثر حتى في، لكن الأقرب هو قول الجمهور في هذه المسألة، قول الجمهور بأن خروج الدم لا يعد مفطرا.
الحمد لله.
وقوله أفطر الحاجم والمحجوم، هذا من باب ذكر التسبب أن الإنسان، وهذا صحيح، الإنسان إذا تبرع ب 250 ملي وهو مفطر أصابته دوخة.
صحيح.
فأنت لو تتبرع في أثناء الصيام يعني 80% من الناس يضطر أن يفطر.
صحيح.
ربما أغمي عليه يعني بهذا السبب.
نعم.
هكذا وجهها الجمهور وهو الأقوى، لهذا قال أنس إنما نهينا عنها من أجل الضعف. نحن استطردنا بهذه، ولا الشعر لا يؤثر بها.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أختنا سمية من المغرب، تفضل أختي سمية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
خالتي مالها حرام لأن زوجها يتعامل بالربا، ونحن نذهب عندها لزيارتها ونأكل طعامها، وهي كذلك تأتي عندنا وتعطينا دائما الطعام والحلويات كهدايا.
نعم.
لأنها غنية ولا نعلم ما نفعل بهذا الطعام. السؤال الثاني، أمي تصوم الأيام البيض 13-14-15 وتريد أن تفرقها في الصيام، هل يمكن ذلك؟
أعيدي السؤال الثاني أختي سمية.
الأيام البيض
ماذا؟
13-14-15 تريد أن تصوم تصومها متفرقة، هل يمكن ذلك؟
تصوم ماذا؟
السؤال الثالث.
الأيام البيض يبدو تسأل عن، نعم طيب. نعم. والسؤال الأخير ما هو؟
الثالث أريد أن أسأل عن الاسم الأعظم، هل فعلا هو موجود وهل يعرفه بعض الناس أم لا؟
طيب
وأريد من الشيخ أن يدعو لي بأن أتزوج أنا وأختي، أنا عمري 33 عاما.
نعم.
ونحن يتيمة الأب، وجزاكم الله
أعانكم الله. شكرا لك يا أختي سمية. طيب صاحب الفضيلة الأخت عبد الله، سؤالها الثاني حول أحكام القصر والجمع، رخصة القصر والجمع بالنسبة للمسافر يا شيخ.
بالنسبة للمسافر ما دام يسمى مسافرا،
نعم،
ولم ينزل في مكان يرتبط فيه بما يرتبط به المستوطنون والمقيمون نعم. عادة مثل بيت المثل وأثاث المثل والمدة نعم. الطويلة والارتباط بالوظائف وكذلك الدراسة ونحو ذلك، فإن هذا لا يعد. فإذا استثنينا هذه الحالة
نعم.
يعني تقريبا هذه الحالة حالة الطلبة المبتعثين هم الذين لا يترخصون، وكذلك الموظفين والدبلوماسيون الذين يعملون في الخارج ونحو ذلك من هؤلاء. هؤلاء هم الذين إذا ذهب أخذ بيت المثل وأثث البيت
نعم صحيح.
وأخذ أجرة مدة طويلة. أما من يذهب في مثلا في حج وعمره وجهاد وزيارة ونحو ذلك ويمكث 5 أيام 10 أيام 20 يوم وأكثر من ذلك وهو لم يتخذ أسباب الإقامة المعتادة، فهذا نعم. إما أن يكون مسافرا حقيقة إذا كان يتنقل داخل البلد ولا يستقر في مكان، وإما أن يكون هو مسافر حكما لأن النزول في الفنادق
نعم.
هي من توابع السفر بالعادة
صحيح صحيح.
وعلى هذا مذهب يعني ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مكث نعم. في مكة وهي بلده التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم وفيها أهله وأقاربه، مكث 19 يوما يقصر الصلاة
نعم.
صلى الله عليه وسلم وهو في مكان بأرض في مكان إقامة
نعم.
وتضافرت على ذلك آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
نعم.
هذا هو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو قريب من قول شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى عليه
نعم.
فهو يراعي هذه المعاني في الجملة، وإن كان يجيز هذا للمبتعثين
نعم.
والطلاب، لكن الأقرب أن هذا لا يشملهم لأنهم مقيمون عرفا
نعم صحيح.
وهم ينتسبون إلى هذا البلد وصاروا من أهله وارتبطوا به
نعم.
فصارت صفة الإقامة مختصة بهم. الخلاصة هنا أن من ذهب لغرض عيادة أو زيارة نعم. أو حج أو عمرة وسكن ما يسكنه المسافرون عادة من الفنادق ونحوها، هذا مسافر يبقى 10 أيام 20 يوم ونحو نعم. ذلك، لا حرج عليه أن يترخص برخص السفر كما ذهب نعم. لذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره الله أعلم.
الحمد لله أحسن الله إليكم شيخ. الأخ عبد العزيز من السعودية يقول في حيهم وفي حارتهم مسجدان، يقول أحدهما قريب والآخر بعيد نوعا ما، يقول هذا البعيد صوته حسن وقد يعني يكون أنسب له يا شيخ من حيث الخشوع، فيما لو تجاوز هذا المسجد القريب وانتقل إلى المسجد البعيد، هل هناك بأس يا شيخ أو حرج؟
نعم لا بأس أن ينتقل من مسجد إلى آخر
نعم.
ليكون يعني أدعى إلى نشاطه وأدعى إلى خشوع قلبه
نعم.
فإن المقصد في ذات العبادة مقدم على المقصد في الأشياء الأخرى، وأنا نعم. لا أرى هناك مقاصد أخرى
صحيح.
تتعلق بهذا الأمر، فإذا ذهب فلا حرج، ومشايخنا يرخصون في هذا لا يرون فيه بأس النعم.
الحمد لله الحمد لله جزيتم خيرا. الأخت سمية من المغرب يا شيخ ذكرت عن زوجي خالتها بأنه يتعامل بالربا، تقول أحيانا نذهب إلى بيت خالتي نأكل عندهم وهي تعطينا من طعامها وبعض الهدايا، تقول ماذا نفعل؟ نحن نعلم أن أموال زوجها من الربا، توجيهكم لها يا شيخ.
نعم القاعدة في المال المكتسب من الحرام
نعم.
أنه يحرم على كاسبه فقط هو
نعم.
فليس في ذات المال نفسه يعني حكم شرعي يتعلق بهذا المال فيما يتعلق بالأناس الآخرين
نعم.
وإنما يحرم على كاسبه أن يأكله أو أن يضعه في نفقاته الواجبة ونحو ذلك، أو يضعه في الواجبة أو المستحبة أو المحرمة أو المباحة
نعم.
يحرم عليه أن ينتفع بها هو
نعم.
نعم فقط هذا هو معنى الحرام. ولهذا انظر لو كان الحرام يتعلق مثلا ب10,000 مثلا درهم مغربي على سبيل المثال
نعم.
أخذها الإنسان مقابل 100,000 درهم في ربا، فال10,000 هذه أين هي؟ هل هي في رأس المال حين استرجع الربح أو الربا مع رأس المال؟ طيب أين هي؟ هي مشاعة ولا لا؟
صحيح نعم.
هي ليست محددة ما يدل نعم. على أن القضية حكمية وليست عينية، هي لا تتعلق بعين المال
نعم.
وهي تتعلق بالكاسب ولا تتعلق بأهله إذا أكلوا من ماله، ولا بضيفه إذا أكرمه وضيفه، ولا بالهدايا التي يهديها على الصحيح. فأنا أقول لو كانت 10,000 ريال هذه هي المحرمة، افترض أنها قبض، طبعا هي لا يمكن أن يتعين رأس المال
نعم صحيح.
عن الربح، لكن افترض لو فرضنا بأنه قد تعين صارت 10,000 هي المحرمة، أليس العلماء الآن قد أطبقوا على الأقل الآن في خلاف نعم. السابق؟ أنا الذي أعرف لا خلاف بينها العلم أنها تنفق في وجوه البر
نعم.
طيب هل هذا معنى أنك أكلت الفقير مالا محرما؟ هنا يؤكد قضية أن القضية أن الأمر ارتبط بالكاس ولم يرتبط بالآكل بإطلاق. لكن قد يقول قائل بأن السلف كانوا ينهون عن الأكل من أمثال هؤلاء. الأقرب أن هذا من باب الهجر ومن باب الزجر ومن باب التأديب، ولا زال يفعله الصالحون إلى اليوم. لو يدعي الإنسان أنه مرابي ربما صحيح. وكان الإنسان ذا قدر ويعرف أن أغلب ماله من الربا لا يذهب يشهد وليمته.
نعم.
وهو إنما أراد بذلك أن يؤدبه بهذا.
نعم.
ولا يعني هذا بالضرورة أن يكون شيئا محرما. فلا حرج الخلاصة لو أكلوا من بيت هذا الخال.
نعم.
وأخذوا من هدايا لا حرج عليهم بذلك إن كان الهجر ينفع.
نعم.
أو رد الهدية ينفع، وهذا طبعا قد يكون صعبا.
نعم.
فلا بأس أن يفعلوه، وإذا لم يمكن وقد يزيد القطيع بينهم فلا حرج عليهم مطلقا في هذه الحالة أن يأكلوا من ماله. والله
الحمد لله. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. صاحب الفضيلة، أعود لأختنا سمية من المغرب، سؤالها الثاني حول صيام الأيام البيض 13 و14 و15، تقول هل تصام متفرقة؟
الأيام البيض نعم هي كما ذكرت هي يوم 13 و14 و15، فلذلك يجب أن لا تكون متفرقة.
نعم.
إذا أردت أن تصوم الأيام البيض.
نعم.
لكن هناك صيغة أخرى وهي صيام 3 أيام من كل شهر.
من كل شهر. نعم.
لا يضر كما في حديث عائشة أن يكون في أي يوم من الشهر، هذه 3 أيام من كل شهر.
نعم.
فهي صيغة. وبعضهم يجمعها بحيث يصوم 12 13 14 13 15. نعم. ويكتفي بها عن 3 أيام من كل شهر، وبعضهم يجمع بينها، الأمر يسير.
الحمد لله.
لكن إذا أراد بها الأيام البيض ويريد أجرها فلا تكون إلا بالتتابع.
والأيام 3 كاملة يا شيخ.
وأيضا نعم كاملة. لكن لو صام بعضها لسبب
نعم
فالأقرب أنه يؤجر على هذا، على الأيام البيض أنا
نعم.
أقصد
نعم.
وينقص من الأيام أجر الأيام بقدر ما نقص منها، لقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
فإذا كان هذا يشمل الأوامر الواجبة فمن باب أولى أن يشمل الأوامر المستحبة.
أحسنت.
فإذا أخذ شيئا منها نال بها الأجر، إلا إذا كان شرط الإتمام شرط، نصت الشريعة على أن الشرط.
نعم.
هذا شيء آخر. أما مثل هذه الأيام فإذا قدر على بعضها ولم يقدر على البعض الآخر أخذ منها من الأجر بقدر ما قدر.
نعم. أحسن الله إليكم. لكن يا شيخ يعني ما دام الشيء بالشيء يذكر، هنا من الأخت أم عبد الرحمن من الكويت كانت سألت سؤالا حول الأيام البيض، أنا وجدت سؤالها هنا، تقول لو صامت الشيخ 13 و14 وما استطاعت أن تصوم 15 لعذر وتريد أن تحصل على أجر صيام الأيام البيض كاملا، هل تقضي هذا اليوم؟
نعم. هل يقضى الأيام الفاضلة؟ محل نزاع بين أهل العلم ولا يتيسر للجواب الآن، ممكن نجيب عنه في حلقة قادمة
بإذن الله. أحسن الله إليك وجزاكم خيرا. سؤالها الأخير حول اسم الله الأعظم يا شيخ.
نعم، اسم الله الأعظم محل أيضا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يعني وصلت فيه الأقوال كما يقول ابن حجر رحمه الله فتح الباري إلى 14 قولا.
نعم.
في تحديد الاسم الأعظم، بعضهم قال أنه اسم الله الرحمن، وبعضهم هذا الجلال والإكرام، بعضهم قال آية الكرسي، وبعضهم قال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
نعم.
وأقوال كثيرة، والأقرب أن الاسم الأعظم هو اسم جنس.
نعم.
لكل ما فيه تعظيم الله عز وجل من الأسماء والصفات والأدعية.
نعم.
ولهذا جاءت ثبتت من 4 أوجه، ويمكن للأخ السامي يرجع إليها في الموقع.
نعم.
ذكرنا ما يتعلق بها وبتفاصيلها، ومن أقوى ما ورد فيها من الأحاديث من الأدلة مثلا.
نعم.
آية الكرسي، هذا قد ثبت فيها الحديث.
نعم.
كما في حديث أبي المنذر وغيره، وهي أنها من اسم الله الأعظم، وكذلك قول سبحان الله والحمد لله.
نعم.
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصيغ أخرى أيضا. لكن بالجملة كل ما فيه يعني أعظم ما يراه الإنسان تقديسا لله عز وجل.
نعم.
وتعظيما له ووفاء لحقه سبحانه وتعالى في أجل الأوصاف وأعظمها فهو من اسم الله عز وجل الأعظم. نعم. وهي منصوصة كما ذكرت، وما ثبت منها أظن 4 أحاديث أو 5 من أصلهم، يرجع إليها في الموقع حتى
أحسن
يعني يقرأ تفاصيلها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ أيمن من ليبيا، تفضل أخي أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حياك الله أخي الكريم.
حياك الله أخي أيمن، أهلا وسهلا.
حياك بارك الله فيك. حياك الله أخي الشيخ سليمان.
حياك الله وبارك فيك. حياكم الله.
جزاكم الله كل خير. نصر الله جل وعلا يجمعنا وإياكم في الرفيق الأعلى بإذن الله جل وعلا.
آمين.
آمين. جزاك
الله. بارك بالله. السؤال الأول أخي.
تفضل.
بارك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر أيام العشر الأواخر.
نعم.
الوترية منها، فهل تأتي ليلة القدر في الأيام الزوجية أحيانا؟
نعم.
واضح سؤالي.
واضح واضح واضح.
بالله عليك السؤال الثاني، عندي شخص صديق.
نعم.
عنده وباء وكان مع قريبي على قطعة أرض، وهذا الشخص الصديق قال الحق في المحكمة.
نعم.
جاء ضد أبوه ولكن أبوه غضب عليه، قال كيف توقف ضدي في عشرين.
نعم.
ابنه قال يا أبي لك، قال لك، قال له الأرض ليس لك، لا الأرض لشخص هذا حقه.
نعم.
وقال له، قال له لا تأتيني إني غضبت عليك، ما حكم ذلك يا أخانا الكريم؟
طيب طيب واضح. شكرا لك. شكرا أخي أيمن. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم وفي علمكم. عندي سؤال.
تفضلي يا مدام.
الله يجزاكم خير. والله اليوم انا يعني في هم ما يعلم فيها الا الله.
لا حول ولا
قوه. اكتشفت يعني من زوجي مفطر. ويعني ضايق صدري. وانا يعني كنت قبل زعلانه عند اهلي بسبب انه ما يصلي.
نعم.
ورضاني والرجال رجعوا الصلاة، بس اليوم عاد اكتشفت انه فاطر. أبغى أعرف الحكم. أنا ما يهمني أي شيء، بس إني أبغى أكون يعني عسى ماني مغضبة الله في ثبوتي
يعني ببقائك معه.
إي الله يا ربي يفرج همكم، تكفى برد على قلبي.
طيب طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي عبد الله. شكرا لك. شكرا. طيب إذا الشيخ نعم. الأخ أيمن من ليبيا سأل يا شيخ عن ليلة القدر وأنها في ليالي الوتر في هذه العشر، يمكن أن تكون يا شيخ في الأيام الزوجية أو الليالي؟
نعم. لا أظن، لا أرى أنها تكون في الأيام الزوجية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى، وبعضهم قال بأن هذا يدل على أنها تكون في الزوجية، والأقرب أن هذا يرجع إلى تمام الشهر وإلى نقصه.
أحسنت.
أي نعم. فإذا قلنا ثامنة تبقى وسادسة تبقى، قد يكون هذا توافق الأيام الزوجية أو الأيام الوترية.
نعم.
بحسب حال الشهر.
أحسنت.
فإذا الدليل هذا محتمل، فلا دليل على أن هذا إنه ممكن أن تكون في الأيام الزوجية حين قال في ثامنة تبقى وفي سادسة تبقى.
نعم.
فالمقصود هو اللي ورد به بالأحاديث أنها تكون في الأوتار.
نعم.
وهذا اللي عليه الكافة من أهل العلم، وبعضهم يقول أنه قول الجماهير أهل العلم. نعم.
نعم.
فلذلك المعتبر أنها في الأوتار.
نعم. حسنت.
نعم.
يعني إذا هي متنقلة يعني
هي متنقلة في الأوتار.
في الأوتار. نعم.
في الأوتار.
حسنت.
والتنقل هذا بعض الناس لا يفهمه في الحقيقة.
نعم.
يعني هو حين نقول ليلة القدر هي الليلة التي تنزل فيها مقادير كل شيء. طبعا المقادير مقدرة في علم الله عز وجل.
نعم.
الذي لا حد له ولا منتهى.
سبحان الله.
لا في أوله ولا في آخر. هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر وليس بعده شيء. لكن هناك أشياء وضعت في اللوح المحفوظ فاطلع عليها بعض السفرة الكرام البررة.
نعم.
وهناك أشياء نقلت من اللوح المحفوظ الذي فيه المقادير.
نعم.
إلى الملائكة في السماء الدنيا وفي الأرض لتنفيذ مقادير الله عز وجل التي أرادها. فإذا هي في إما أن تكون في اللوح المحفوظ، في وضعها في اللوح المحفوظ، أو في نقلها من اللوح المحفوظ إلى الملائكة في السماء الدنيا وفي الأرض. فإذا مرة تكون في 21 الله عز وجل ينزل هذه المقادير، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالمقادير الخلق والرزق والإحياء والإماتة والفرح والسرور والزواج والميلاد كلها الله ينزلها في ليلة من السنة، ينزل أوامرها في ليلة من السنة.
نعم.
متى تكون؟ مرة ينزلها الله عز وجل في 21 فتكون ليلة القدر متى؟ في 21.
نعم.
يعني بعض الناس يقول كيف تتنقل ليلة القدر وهي واحدة؟ القرآن نزل في ليلة واحدة. لا،
القرآن حين نزل أول ما نزل في نزوله
نعم.
نزل في اليوم الذي قدر الله فيه المقادير وأنزل الله عز وجل فيه مقاديره.
نعم.
فكان إنزال القرآن متى؟ في ليلة القدر.
ليلة القدر.
وكذلك نقول الآن بأن الله عز وجل ينزل هذه المقادير، مرة ينزلها في 21 ومرة في 23 ومرة في 27 وهكذا. وأما جزم أبي بن كعب على أنها كانت في 27 فلعله والله يعني تلك السنة، فلهذا انتشر عند الناس أنها 27 غير صحيح. حين حلف عليها أنها في 27 لا دليل على أنها مطلقا، وإنما في السنة التي تكلم عنها ربما جزم بإلهام أو برؤية أو بنحو ذلك، لا أنها تكون في 27 أو كما يعني يظن أنها لا تكون إلا في 27 كما يظن بعض الناس.
نعم حسن الله عليك، جزاك خيرا على هذا التوضيح يا شيخ. سؤاله الثاني يقول: أحد أصدقائه قال الحق لكن في المحكمة، لكن ترتب على هذا الأمر يقول بأن هذا الحق ضد أباه. يا شيخ يقول قال لأبيه بأن هذه الأرض ليست لك، والابن شهد على حق. يقول والده غضب منه، طرده، طلب منه أن لا يزوره. نصيحتكم توجيهكم له يا شيخ؟
نعم، لا شك أنه في حال حرج، نسأل الله عز وجل أن يعظم أجره، والذي أظنه إن شاء الله ونحسبه ونرجو أن يكون كذلك أنه نجح في الامتحان.
نعم.
الامتحان بين حق الله عز وجل وبين حق الوالد. حق الوالد الحق الحي المتحرك البارز المؤثر الذي يضر ضررا بينا في الوضع القريب، ثم ترك ذلك كله ونظر إلى ما هو أبعد من ذلك وما هو أقل وهجا في الحقيقة عند الناس، وهو قضية حق الله عز وجل تعظيما لحق الله عز وجل. نرجو أن يكون كذلك، فإن كان مع والده على حسن تعامل وما فعل هذا انتقاما من والده بسبب تصرف من والده مثلا أو خطأ أو صواب ثم عاقب والده بعب الشهادة عليه ونحو ذلك، وإنما كان بارا بوالده حريصا عليه ثم شهد عليه رعاية لحق الله عز وجل وخوفا من ظلم الخلق، فهذا من أحسن المقامات، وسوف يخلفه الله عز وجل بإذن الله من رضا والده في الدنيا ورضا الله عز وجل عنه في الدنيا والآخرة بما يغبطه ويكفيه عن ذلك كله. لكن هذا لا يمنع، حتى لو غضب عليه والده لا يمنع أن يتواصل مع والده وأن يزوره وأن يبر به، وإن استمر على مثل هذه الحال وحقد على ابنه لأي سبب فعليه وأن لا يعامله بمثل هذه الطريقة، فإن الجنة تحت أقدامهما وظلال أعلامهما.
أحسن الله عليكم. أختنا محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
معلش أنا حابة أعرف من الشيخ وقت السحر بالساعة.
نعم.
وأعرف صلاة التراويح تعتبر من صلاة التهجد أو تختلف عن صلاة التهجد؟
طيب.
وما هي سؤال آخر، ما هي أفضل الأعمال بالترتيب في العشر الأواخر؟
أفضل الأعمال؟
أي.
أها.
أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر الأواخر.
نعم نعم طيب طيب. واضح. شكرا لك يا أختي محمد. السلام ورحمة الله. شكرا لك. شيخ الأخت أم عبد الله يعني هي ذكرت معاناتها يا شيخ، تقول اكتشفت بأن زوجها مفطر هذا اليوم، هي متضايقة جدا في حالة يرثى لها. تقول كنت قبل مدة عند أهلي تركته وابتعدت عنه لأنه لا يصلي، ثم عادت إليه بعدما وعدها خيرا. هي الآن تقول تريد معرفة الحكم يا شيخ ببقائها معه، نصيحتكم لها يا شيخ الآن كيف؟
نعم، أولا لتحرص على صدق اللجوء إلى الله عز وجل، وكونه مثلا لا يحافظ على الصلاة أو لا يصليها في وقتها أو يؤخرها عن وقتها، أو كونه قد أفطر في نهار رمضان، قد يكون أفطر مثلا لعذر أو لمرض أو تناول دواء أو ذلك، فلا تجزم هي يقينا بأنه قد فعل ذلك يعني معاندة ومشاقة لله ورسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا أنها جزمت بذلك وعرفت، فلا أرى أن هذا يجب عليها أن تهدم بيتها وأن تشتت شمل أسرتها بهذا السبب، بل عليها الصبر وعليها حسن التفاعل وحسن العلاقة والتأثير عليه بأنواع متعددة من أنواع التأثير، سواء كان ذلك عن طريق أقاربه أو أقاربها إن كان له معهم صدقات، أو عن طريق كتيب أو شريط أو مطوية، أو من خلال مثلا كلامها عن شخص آخر.
نعم.
تتكلم عن ماذا يفعل مثلا بأسلوب لبق ذكي، تصل الرسالة بطريقة سلسة بما لا يوتر العلاقة بين الزوجين، يعني تداريه حتى كما يدارى يعني الهائج من الإنس والجن والحيوان، يدارى ويسايس حتى يوصل به إلى بر الأمان، ولا حرج عليها. يعني إن كان هذا سيضر بها في دينها ويضر بأولادها ورأت أن تركه أولى فلها ذلك، لا أحد يمنعها من هذا، لا سيما مع ترك العبادة. لكن هل هو واجب عليها؟ الجواب لا يجب، حتى لو ترك الصلاة، لأن لا بد من ترك الصلاة وإن كان كفرا على الصحيح، لكنه لا يقوم بالمعين إلا بقيام الشروط وانتفاء الموانع وظهور الحجة التي يكفر منكرها. فإذا الكفر يعتبر صفة معلقة، هذا كفر، ترك الصلاة كفر، لكن هذا تارك الصلاة ما ينطبق عليه الحكم إلا بعد قيام الحجة.
حسنت.
نعم. فلذلك يبقى على أصل الإسلام، وهذا يعني قاعدة تطبق حتى على المؤسسات وعلى الدول وعلى الأفراد الذين يسارعون بالتكفير، ما فهموا حقيقة التكفير في الشريعة. فلا نقول حتى لو كان تارك الصلاة بالكلية لها رخصة، لا أقول يجب عليها أن تجلس، لها رخصة أن تطلب الطلاق إذا خشيت على نفسها وأولادها، ولها رخصة أن تبقى معه إذا رجت أن يعود، أو إذا غلب على ظنها أنه لا يؤثر على أولادها ويكون في بقائه جمع لشمل الأسرة ولا قدرة لها على تشتيت نفسها وأولادها، فهذا يبقى له حكم الإسلام على الصحيح. يعني نستصحب له، ما نقول قد لا يكون مسلم، لكن نستصحب حكم الإسلام السابق الأول، فيبقى له حكم الإسلام ولا نطبقه عليه إلا بعد قيام الحجة. لكن هل يلزمها أن تقيم عليه حجة لأجل أن تكفرها؟ الجواب لا، تقيم عليه الحجة لتعلمه، تقيم عليه الحجة لتعظه، نعم، لكنها قد تستطيع أن تعظه بطرق متعددة من غير أن تقول أنا أقيم عليه الحجة حتى يثبت الكفر حتى أطلب الطلاق. الجواب لا، لا يلزم هذا، لكن يلزمها أن تعظه، نعم، يلزمها أن تعلمه، نعم. فإن ظهر مع الوعظ والتعليم أنه قد وصلت إلى الحجة وأنه قد فهم الحجة أيضا ثم عاند بعد ذلك، نعم، إذا وصلت إلى هذه المرحلة، وهذا صعب، كيف نعرف أن فهم الحجة وأنه
حسنت. نعم.
فأكثر هذه الأحكام الحقيقة هي في الآخرة أكثرها،
نعم،
ولا يعني أنه لا حكم لها في الدنيا كما يقول المرجئة والذين لا يرون التكفير، لا، لها أحكام في الدنيا وأغلبها عند القضاة ليس عند أحد الناس.
صحيح.
إن كل ما واحد تكلم في كلام في جريدة ولا في تمثيلية ولا مسلسل ولا نحو ذلك بادر إلى تكفيره وقال طيب أين التكفير؟ التكفير عند القاضي، التكفير عند الحاكم، زيد بن أرقم وأبو مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين حين سمعوا مقالات الكفر من المنافقين نقلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقوا عليهم حكم الكفر.
نعم.
وهذا هو الهدي المطلوب، بينما الآن مع الأسف المسارعة إلى التكفير وإطلاقها على الأشخاص في المنتديات وفي اللقاءات وفي كلام الناس في مجالسهم حدث فيه التساهل. فأنا لا أريد هذا الذي يقع عند الناس من الأخطاء ينطبع عند الأخت الكريمة.
نعم.
فتقول بأنه يجب علي أن أنفصل منه بهذا السبب، وهذا فيه فرز، يعني تفصيل المسألة بهذه الطريقة فيه فرز في نظري وتصوري، فرز صحيح يعطي المرأة حقها ويعطي الله عز وجل حقه في مسألة الكفر والإيمان ويعطي الأسرة أيضا حقها، والله أعلم.
نعم. حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم محمد من السعودية سألت عن وقت السحر يا شيخ.
السحر هو آخر الليل.
نعم.
لا أعرف له تحديدا، ولا أعرف أن أحد من أهل العلم قال بأنه ساعة ونصف ساعة أو قدر آيات معينة.
نعم.
السحر هو ما قبل طلوع الفجر، هذا هو السحر.
نعم.
طيب السحور، السحور هو ما يؤكل في وقت السحر سواء كان لبن أو حليب أو شيء خفيف، لا يلزم أن تكون هي الوجبة الكاملة.
نعم.
الوجبة التي يتقوى بها الإنسان في نهاره قبل السحر هذه سحور. نعم.
وصلاة التراويح سألت عنها، هل هي تهجد من التهجد؟
أولا ليس هناك فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام.
نعم.
هذا لا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة
والسلام.
ولا في عهود الأمة الإسلامية إلى وقت قريب، بس
نعم.
الناس انطبع عندهم
صحيح.
تراويح جعلها أول الليل، القيام هي آخر الليل، هي كلها قيام رمضان، هي كلها تراويح، لا فرق بينها. وأنا أدعو الحقيقة لأئمة المساجد وغيرهم لأن يجعلوها شيئا واحدا وأن لا يفرقوا بينها في الصفة.
نعم.
فالناس الآن إذا جاء في العشر الأواخر يصلي في أول الليل صلاة بأشبه بالنقر.
نعم.
فإذا جاء الآخر الليل يعني هدأ. يا أخي بدل الأربع اللي تصليها في أول الليل صلي التسليمة واحدة بس.
نعم.
بدل الأربع تصليها مثلا في نص ساعة، صل مثلا تسليمتين في نصف ساعة ربع مثل الحرم.
أحسنت. نعم.
صلها أطل فيها قليلا وكذلك في أول رمضان أيضا وفي وسطه.
نعم.
المفترض أن يكون أن هناك إطالة من غير زيادة في الوقت.
نعم.
والإطالة معقولة، يتمكن الإنسان من الدعاء.
صحيح.
ومن طلب الله عز وجل ومن الذكر ومن تمجيده وتحميده، فهذا خير من الصلاة التي تؤدى مثلا في ثلث ساعة، في نصف ساعة، في مثلا أربع تسليمات.
نعم.
وهذا من الحقيقة من الشيء السائد الذي عند الناس.
نعم.
ليس عليه السنة، لكن لا يعد أنهم يبطل الصلاة أو محرم أو يقاطع الناس لأجله، هذا لا يجوز. كلما اقتربنا من السنة كان خيرا وأفضل. الله
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير عن أفضل الأعمال في هذه الأيام يا شيخ، تريد هي أن تستغل هذه الأيام، ما أفضل الأعمال سألتنا؟
نعم، أفضل الأعمال هو القيام، لأن الصيام طبعا هذا واجب ولا إشكال فيه، وهو أفضل الأعمال بلا ريب.
نعم.
الأمر الثاني هو الصيام، هو القيام.
نعم.
ومعه ويليه قراءة كتاب الله عز وجل، هي من أفضل الأعمال من أول رمضان إلى آخر رمضان، تميز بها، هو شهر القرآن.
نعم.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرتين، كل هذا يدل على عظيم مزية القرآن في هذا الشهر.
نعم.
الأهم من هذا الحقيقة أفضل الأعمال هو الاحتساب.
نعم.
البعد عن الرياء، البعد عن التصنع، البعد عن القراءة أمام الناس وتعمد ذلك، ذكر الختمات، ختمت وفعلت ونحو.
نعم.
ذلك، تصدقت، ذهبت، صليت المسجد، يسولف من غير سبب، هذا المسجد أحسن ليش؟ والله هذا يصلي ساعة وذاك يصلي ساعتين، وبعضهم سمعته يقول هذاك لعب. نعم، هذاك لعب، هذاك يلعب، الإمام يلعب، لأنه مثلا ما يصلي في القيام إلا ساعة، مثلا ساعة وربع.
نعم.
هذاك اللي يصلي، فهو الآن أزرى بالناس.
صحيح.
وتنقص الخلق وأعجب بعمله وراء به عند الناس، أي خير في هذا؟ والله
صحيح،
أحسن أحوال الإنسان حقه هو الصمت.
نعم.
إذا عمل الإنسان عملا أن يصمت حتى يبقى لله عز وجل، فيحصل أجره وذخره وفضله وأثره على قلبه.
نعم. أحسن الله عليكم. هنا سؤال يا شيخ من أخت محمد من السعودية، وقد أختم به، سألت عن الاعتكاف بالنسبة للمرأة، هل يجوز أن تعتكف يا شيخ؟
نعم، يجوز أن يعتكف، وقد اعتكفنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولها أن تعتكف، وبحمد الله الآن مصليات النساء، والذي يعرف. نعم. عندنا هنا في الرياض مثلا وفي هناك مصليات للنساء، ويهيأ فيها للمعتكفات ما يحتاجنه، فيجوز، لكن يجب ألا يكون هذا بحشمة ووقار.
نعم.
وتحفظ وعدم كثرة هذر وحديث في مثل هذه المعتكفات، وألا يضيع به حق الزوج.
نعم.
أن يأذن الزوج بذلك.
نعم.
نعم. وإذا كان هناك تعارض ممكن تنسق مع الزوج يكون يوم أو يومين.
نعم.
بدل ما يكون طيلة العشر. وأوصي أيضا الأولياء في الحقيقة أن يحفظوا بناتهم وزوجاتهم وأقاربهم عند الاعتكاف، وهناك الحقيقة يعني يسوني أن أذكر هذا مع الأسف الشديد، لكن الصلاة لا سيما بين في العشر الأواخر.
نعم.
يحصل فيها انقطاع كبير، وبعض النساء يبقين من بعد التراويح إلى القيام الثاني. نعم. في آخر الليل، ويقع فيه الحقيقة أحيانا أمور غير جيدة، وربما أحيانا كانت فيها مواعيد وخروج من المكان، وكل هذا مع الأسف بحجة العبادة وطاعة. نعم. الله عز وجل. يحذر المحتسبون ويحذر الناس في هذا أن يكون هذه المسألة مضبوطة، وأن تكون على نظر الإنسان، وحتى أيضا في الحرم.
نعم.
أن تكون بناته وقريباته مع أمهن لا يذهبن ويتسكعن في الحرم وفي الطرقات وفي الأسواق، كل هذا غير حسن، يذهب يتعبد ويخشع ويبكي ويضيع بناته في الأسواق، وهذا غير جيد.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يبارك في شيخنا، أسأل الله أن يبارك في وقتكم وفي علمكم وفي عملكم صاحب الفضيلة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد، شكر الله لكم دكتور،
حياكم الله وبارك فيكم. حياكم.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، استودعكم الله وأسأل أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر. السلام عليكم ورحمة الله.